كان حديثنا تحت عنوان إصالة اللزوم، وقلنا الكلام تارة يقع في إثبات إصالة اللزوم بلحاظ الشبهة الحكمية، وأخرى بلحاظ الشبهة الموضوعية. والفارق ما تذكرناه، إذا العقد واحد محدد أو شكينا في أنه لازم أو جائز، هذه شبهة حكمية. أما إذا كان يوجد عندنا عقد مردد بين عقدين لا ندري ما وقع، هبة وهي جائزة أو صلح، أعطاني فرد شيء سماج من باب الهبة ومن باب الصلح، فالهبة نفترضها جائزة، الصلح نفترضه لازم، لكن ما ندري على أنه هبة أو صلح، هذه شبهة موضوعية. فشك في اللزوم في شبهة الموضوعية، دائما هما تتهادى خليه في هيك موارد مع ضبط العقد، هذه شبهة حكمية عادة هيك يصير بعض. ومع عدم ضبط العقد يعني معناه تعرف حكم هذا العقد ماذا، حكم ذلك العقد ماذا، ولكن لا تضبط العقد الواقع، هاي شبهة تصير حينئذ موضوعية كما هو واضح. قلنا مر الكلام في الشبهة الحكمية وأخرى في الشبهة الموضوعية. إذن الآن أولا الكلام في الشبهة الحكمية، ذكرنا عدة وجوه يمكن التمسك بها لإثبات إصالة اللزوم. الدليل الأول أو الوجه الأول ما أدري ماذا عبرنا، قوله تعالى أوفوا بالعقود، قلنا هذا العموم المبارك، هذا مبارك هذا العموم، فإنه يستفاد منه في مجالات متعددة. وذكرنا في هذا المجال تقريبين لدلالته على اللزوم. التقريب الأول، نستذكر التقريبين، التقريب الأول إن العموم المذكور يدل على أن الوفاء بالعقد بمعنى ترتيب آثاره شيء لازم، وعلى هذا الأساس لا يجوز طبيعة على طول الخط وإلى الأبد، وعلى هذا الأساس لا يجوز ما دام يجب ترتيب الأثار، ترتيب أثر العقيد، لا يجوز في وسط الخط الفسخ، فإنه خلف. خلف ماذا؟ خلف وجوب ترتيب الأثر على طول الخط. فإذا حينما يقال أوفوا بالعقود يعني رتب الأثر على طول الخط، يعني لا تفسخ، هذا معناه بعد لا تفسخ في الأثناء، طبيعي من دون رضا، مع الرضا هذا ما في كلام، من دون رضا لا تفسخ، لأن هذا خلف فرض وجوب ترتيب الأثر على طول الخط. ثم ضمينا مقدمة، هاي مقدمة، ثم ضمينا مقدمة أخرى وهي ماذا؟ حيث إن عدم جواز الفسخ لا يحتمل أن يكون عدم جواز تكليفي، ويعني البائع أو المشتري يقول فسخته، يعني بس يقول فسختوها بحرام ماكو احتمال حرمته يا أخي العزيز. فإذا حيث لا يحتمل حرمة الفسخ تكليفا من دون رضا الطرف، هذا معناه أن عدم جواز الفسخ هو عدم جواز وضعي، يعني باطل، ما تقوم به من الفسخ باطل، وهو مطلوبنا، هو هذا الذي يريد أن نثبته بعد. وبناء على هذا البيان انتقلنا من الحكم التكليفي مباشرة إلى إثبات، أو العفو مو من الحكم التكليفي، من الوضعي، لأن هذا الحكم ذكرنا أنه بالتالي وضعي ليس تكليف. عدم جواز الفسخ، عدم جواز الفسخ هذا وضعي. فالآية تدل على عدم جواز الفسخ، هذا حكم وضعي مباشرة. هذا التقريب الأول. التقريب الثاني، قلنا الآية تدل على وجوب ترتيب مؤدى العقد ومضمون العقد إلى الأبد، بمعنى على أنه لا يجوز في وسط الخط تأخذ تسترجع المبيع أو تسترجع الثمن من دون رضا من دون رضا ذلك الطرف. فيجب عليك تكليفا أن تستمر على العقد وعلى مضمونه وآثاره إلى الأبد، وعلى هذا الأساس لا يجوز لك، ما قلنا الفسخ، لا يجوز لك أن تأخذ العوض أو المعوض من دون رضا الطرف. هذا مذكرنا ضمينا لمقدمة. ما هي تلك المقدمة؟ وهي على أنه هذا المضمون مطلق، ما مقيد بالآية، ما قيدت بقبلية الفسخ. يعني معناه حتى لو فسخت هذا يبقى، هذا يبقى وجوب ترتيب الأثر ثابت إلى الأبد، وبالتالي حتى لو فسخت لا يجوز أن تأخذ العوض أو المعوض من دون رضا صاحبه. إذا ثبت هذا، إذن معناه على أنه الفسخ باطل، إذ لو كان الفسخ صحيحا لجاز أخذ العوض أو المعوض بعد الفسخ. إذن انتقلنا إلى الحكم الوضعي وهو فساد الفسخ من خلال الحكم التكليفي. يعني أولا أثبتنا وجوب ترتيب الأثر وإبقاء العوض والمعوض إلى الأبد، هذا وجوب تكليفي، إلى ما بعد، حتى إلى بالإطلاق، حتى إلى ما بعد الفسخ من دون رضا الطرف. الآية تجدوا البعض، هذا كله حكم تكليفي. خب إذا ما يجوز أنه تنتزع الثمن أو المثمن حتى بعد أن فسخته، إذن هذا معناه أن الفسخ باطل، فوصلنا إلى بطلان الفسخ، هذا الحكم الوضعي، من خلال الحكم التكليفي. بينما في التقريب الأول ابتداء من دون توسيط الحكم التكليفي، ابتداء انتهينا إلى بطلان الفسخ إلى الحكم الوضعي من دون توسيط الحكم التكليفي كما أوضحنا. هذا كله تقدم سابقا وكان تكرارا لحد الآن، ما دخلنا في محاضرتنا الجديدة، من الآن سوف ندخل إن شاء الله. وقد يشكل على هذين التقريبين بإشكالين. طبيعي الإشكالان يريدان على كلا التقريبين أو على أحد، مو مهم، لعله يريدان على اثنين، سأل أبين وشوف شلون إن شاء الله تعالى. الإشكال الأول إن الآية نسلم دلت على لزوم ترتيب مضمون العقد على طول الخط، سلمنا صحيح، ولكن نقول لعل الجواز هو مضمون دون اللزوم، لعل الجواز هو مضمون العقد دون اللزوم. ومعه فالآية الكريمة غاية ما تدل أن مضمون العقد لا بد من السير على طبقه إلى الأبد، ربما يكون المضمون لازما، هذا في العقد اللازم، وربما يكون مضمون العقد جائزا. فإذا على هذا الأساس الآية الكريمة هي حيادية من هذه، يعني لا حيادية من هذه الناحية، يعني من ناحية إثبات اللزوم، فإن اللزوم والجواز هما مضمونان. أنا كلش بعد قاعد أخليه بل مضمونان للعقد. والآية تقول في من وفى يفي في بمضمون العقد إلى الأبد. يعني ماذا؟ إن كان المضمون لزوم هو اللزوم ففي به إلى الأبد، وإن كان هو الجواز في به أيضا ماذا؟ إلى الأبد. فهي لا تثبت إذن اللزوم أو الجواز، وإنما غاية ما تثبت أن مضمون العقد يجب ماذا؟ الوفاء به، ومضمونه ربما يكون هو الجواز دون الطبيعي الذي ينفعنا. شو نقول؟ هو الجواز دون ولا تقول اللزوم لا تجيبها، بس أريد نقولها هكذا، أنه ربما يكون مضمون العقد هو الجواز دون اللزوم. فإذن الآية لا نستفيد منها لزوم العقد بعد أن جعلنا مضمون الجواز واللزوم مضمونين المن للعقد. هذا الإشكال الأول بنظرك المبارك. ماذا يعني؟ أنا في الأثناء ترى حين بياني للإشكال ساعدتك في من؟ في الجواب. يعني أنت إذا جاوبت ما أعطيك 100%. ليش؟ لأنا لما حكت لك علما إلى الجواب فسلطت الأضواء علما على أن الجواز واللزوم مضمون علما للعقد، فأنت حينئذ سوف تدور حول هذه القضية. يا هل ترى هل صحيح الجواز واللزوم هما مضمونان للعقد؟ إذن الجواب هكذا، نقول لا نسلم. إيش لا نسلم؟ أن الجواز واللزوم هما مضمونان للعقد. لا، الجواز ليس مضمونا للعقد، واللزوم أيضا ليس مضمونا للعقد، وإنما مضمون العقد شيء واحد وهو ثبوت الملكية. وهو ثبوت، لما أقول بعتك وهبتك هذا مضمون ماذا؟ يعني ملكتك، ملكتك هذا الشيء بجميع منافعه لك. غايته نحن نأتي وننتزع، هذا منا انتزاع، هذا مصطلح حوزوي منا. نقول إذا كانت هذه الملكية ثابتة حتى لو قال أحدهما فسخت من دوني رضا الطرف، فهذا معناه على أنه العقد لازم. هذا انتزاع، لا هو مضمون العقد، هذا مصطلح حوزوي. ما دام الملكية ثابتة حتى بعد الفسخ من دون رضا الآخر، هذا نحن نقول إذن العقد جائز لكن أو لازم، لكن هذا ليس معنى أن اللزوم صار مضمون العقد. ينبغي التفرقة بين ما هو مضمون العقد وما هو حكم للعقد. الجواز واللزوم هما حكمان انتزاعيان طارئان على العقد. فإذا كانت الملكية ثابتة ومستمرة حتى لو قال الآخر فسخته، فحينئذ ننتزع اللزوم، وإلا ننتزع الجواز، لا أن الجواز واللزوم هما مضمونان للعقد، فوقع خلط بين المضمون وبين الأثر والحكم للعقد، وهذا شيء ينبغي أن يكون واضحا. هذا بالنسبة ماذا إلى الإشكال الأول مع جوابه. الإشكال الثاني إن الآية الكريمة تقول أوفوا بالعقود، فلا بد أن يكون العقد ثابتا، حينئذ يأتي أوفوا. أما إذا لم يكن العقد ثابتا فأوفوا لا يأتي، إذ ينصب على ماذا؟ على لا شيء ولا يمكن. وحينئذ نقول لو قال أحد الطرفين فسخت من دون رضا الطرف الآخر، فنحتمل أن العقد قد زال، إذ نحتمل جوازه، وإلا إذا كان لزومه هو ثابت عدنا 100%، وهذا الحكي لا يأتي. مفروض احنا شاكين، إصالة اللزوم نأتي بها عند الشك في أن العقد جائز أو لازم، فأنت تشك العقد جائز أو لازم. أحد الطرفين قال فسخته، لمن قال فسخته سوف يحصل شك أن العقد موجود أو ليس بموجود، وما دمنا نشك في وجوده وعدم وجوده، إذن أوفوا لا يمكن أن يكون فعالا. ويقول في بمن في بالعقد، العقد هو ما معلوم موجود، وهذا ما يصطلح عليه شيخ نسميه بالمصطلح العلمي. هذا تمسك بعموم الحكم، بإطلاق الحكم في مورد الشبهة الموضوعية، لأن نشك على أنه الموضوع ثابت أو ما ثابت، عقد أكو أو ماكو عقد، لمن تشك عقد أبا ثابت أو ما ثابت، إذن أوفو بعد ما إلى معنى. أتمسك بالحكم في الشبهة الموضوعية يا أخي، وهو لا يجوز. أكرر القضية التي يستند إليها هذا التقريب، هذه يقول أنا أسلم أن اللزوم والجواز ليس مضمونا علما للعقد كما كان يقول منه صاحب الإشكال الأول، لكن أقول كلمة أخرى، أقول إني أحتمل بيني وبين ربي أن العقد جائز، مفروض أنا شاك. فإذا قال أحد الطرفين فسخت، فسوف نحتمل أن العقد زال، وما دام قد زال فلا يمكن أن نتمسك حينئذ بعموم أوفو، لأن التمسك به إنما يصح إذا كان هناك عقد جزما حتما يقينا، بعد ذلك نقول أوفو. أما إذا فرض أن العقد كان وجود مشكوك فأوفو لا يأتي حينئذ. الحكم تمسك بعموم الحكم بعموم الدليل فرع ثبوت موضوعه، وهنا أنا لا أحرص ثبوت الموضوع وهو العقد، فلا يمكن التمسك بعموم أوفو. هذا أوجح شوي، أوجح طبيعي أن كل الإشكالين ما نطيهن، هو لأصل الإشكال كل واحد درجة شقد تطيه إنت الإشكال، أكو بعض الإشكالات شنو من أول لمن هذا قوية، أن كل الإشكالين لا ما نطيهن 100%، تهم ذني ترى قوة تمييز هم يكون يصير عندك، بعض مرات واحد ما أكو عنده قوة فمن البداية 100% ما نعطيه. قد نختلف أنا وياك على أنه 60 يو لا 70 لو 80، بالتالي ما نعطيه شنو. كل الإشكالة حليوات، والذي يشكل بهالإشكال نقول له لا بس أحسنت، بس شنو مو أحسنت قوية. بس نظرك شنو، ما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ والجواب نقول قبل حصول الفسخ العقد موجود أو ليس بموجود؟ وموجود، والله موجود. وما دام موجودا يأتي عموم ماذا؟ أوفوا، ويقول على أنه هذا العقد لا يجوز، لا يجوز عدم ترتيب، لا يجوز فيه الفسخ. هذا على التقريب الأول، لا يجوز في وسط الخط التراجع عنه بالفسخ، هذا على التقريب الأول. والذي قلنا عدم الجواز هذا بالتالي ماذا؟ ولا يحتمل تكليفي، فهو عدم جواز واضح، فيثبت لنا حينئذ اللزوم في ظرف أن العقد بعد باقي موجود. وأيضا يأتي ماذا؟ التقريب الثاني، ونقول على أنه هذا العقد لا يجوز، يجب ترتيب أثر مضمونة بحيث على أنه لا يجوز أخذ العوض من دون رضا الطرف الآخر. ومقتضى الإطلاق حتى بعد، فسخت، فيثبت بذلك بطلان الفسخ. إذن العقد بوجوده الحدوثي كاف لتطبيق هذين التقريبين، لا أن التقريبان يدوران مدار العقد حدوثا وبقاء، بل يكفي الوجود الحدوثي لتطبيق كلا التقريبين. أريد أكرر بس، والخلاصة العقد ما دام موجود نشير إليه ونقول هذا العقد، هذا العقد لا يجوز، على التقريب الأول فسخه بقول فسخته. وحيث عدم الجواز ماذا؟ وضعي ثبت المطلوب. وهكذا يأتي التقريب الثاني، هذا العقد يجب ترتيب أثره، يعني لا يجوز أخذ العوض أو المعوض من دون رضا آخر، حتى بعد قول فسخت. ولازمه ماذا؟ أن الفسخ يكون باطلا. إذن هذان التقريبان لا يتوقفان على ثبوت العقد حدوثا وبقاء، بل يكفي، وجود العقد في مرحلة الحدوث بقطع النظر عن مرحلة البقاء. ومن خلال هذا كله اتضح أن الاستدلال بعموم أوفوا بالعقود لإثبات اللزوم قضية وجيهة مقبولة، إن شاء الله لا يرد إشكال عليها. هذا كله في من في الدليل الأول أو في الوجه الأول على إثبات إصالة اللزوم. وأما الوجه الثاني بما أنه يحتاج إلى وقت أكثر، فنرجئه بحول الله وقوته، ونراكم جميعا بخير وعافية في يوم 9 شوال، يعني بعد يوم هدم القبور إن شاء الله تعالى. وأسألكم الدعاء جميعا. اللهم صل على